إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الآية الثانية من سورة المائدة يقول الله سبحانه تبارك وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أحكام متعددة في آية واحدة من بلاغة كتاب الله عز وجل وفصاحته جمع 11 حكما في آية واحدة فذكرها يعلم الناس ويعلم الناس ليعلموا وليعملوا بما قال الله سبحانه تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا تهيل للإيمان في القلوب حتى يسرع المؤمن إلى الإجابة حين يذكره الله عز وجل بأنه مؤمن بأنه مصدق بأنه موقن بالله سبحانه مصدق بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به من عند الله يتذكر فيبادر إلى طاعة الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تنتهكوا ما حرم الله سبحانه لا تقدموا على معصية الله وعلى أن تغضبوه سبحانه تبارك وتعالى بفعل ما حرم بانتهاك ما حرمه عليكم. لا تحلوا شعائر الله جمع شعيرة والشعيرة المعلم من معالم الدين والنسك من مناسك الدين علامات دين الله سبحانه. دين الله طريق مستقيم إلى جنة الخلود على هذا الطريق علامات تدلك افعل كذا واترك كذا احذر كذا وافعل كذا فتسير في طريق الله ترى العلامات وترى الحدود هنا يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها فإياك أن تتجاوز الحد الذي علمه لك وقال تلك حدود الله فلا تقربوها فاحذر أن تقع في الحرام، فقد جعل لك حدا بينا بينك وبينه، فلا تستحل ما حرمه الله عز وجل عليك. لا تحل شعائر الله. الشعائر في المناسك، في الحج، في العمرة، والشعائر معالم الدين، ما جعله واجبا فأتوه وافعلوه في مناسك الحج والعمرة وغيرها من فرائض دين الله سبحانه، وما جعله حراما وأراكم وأنزل الدليل عليكم ليبين لكم أن هذا حرمه الله، فلا تعتدوا ولا تتعدوا ما حده الله عز وجل. لا تحلوا شعائر الله، ولا الشهر الحرام، والشهر جنس، والأشهر الحرم أربعة، منها ثلاثة للحج وواحد كانوا يجعلونه للعمرة وهو شهر رجب. فثلاثة أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فكانت هذه الأشهر الثلاثة في الجاهلية يعرفون حرمتها، فلا يعتدي بعضهم على بعض فيها، يعرفون أن هذه أشهر حرم من أجل فريضة الحج، وكانوا يعتمرون في رجب ويعلمون أنه شهر حرام، فلا يعتدي بعضهم على بعض ولا يقاتل بعضهم بعضا فيه، حتى إن الرجل ليقابل قاتل أخيه وقاتل أبيه في الحرم في هذه الأشهر فلا يقربه ولا يهيده، حتى إذا انتهت الأشهر الحرم وخرجوا من الحرم قاتل بعضهم بعضا واعتدى بعضهم على بعض. فأخبر الله سبحانه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأخبرنا أن هذا هو الدين القيم من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أمر بقتال المشركين ونهى عن القتال في الأشهر الحرم، كان محرما، حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في فتح مكة في رمضان وقاتل المشركين وفتح مكة، ثم خرج في شوال إلى ما حول مكة من بلاد وفتح الله عز وجل عليه ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البلد الحرام لم يحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل فيه، وإنما أحل لي ساعة من النهار وقد عادت حرمته كما كانت، رجعت الحرمة، أحل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه القتال ساعة من النهار ثم حرم مرة ثانية. والأشهر الحرم منع الله عز وجل فيها القتال، ثم أمر الله سبحانه بقتال المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وسير المشركين أربعة أشهر، قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ثم قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن حرم الله عز وجل في هذه السورة، وهي سورة المائدة، ونزولها كان بعد الحديبية، يعني في العام السادس من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما سورة براءة فنزلت في العام التاسع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يذهب على الناس في الحج في هذا العام، وأردفه بعلي بن أبي طالب يتلو على الناس سورة براءة يقرأها عليهم ويخبرهم بحكم الله عز وجل في ذلك. فكان تسيير المشركين أربعة أشهر، نزل في سورة براءة بعد سورة المائدة بثلاثة أعوام. فأمر الله عز وجل المشركين أن يسيروا، لا يبقى أحد بمكة من المشركين، سيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال من ناواه ومن عاداه من المشركين الذين كانوا يتربصون به، قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. إذن فهذه الآية التي معنا ذكر الله عز وجل فيها أنه لا ينبغي للمسلم أن يستحل حرمة الأشهر الحرم، ثم جعل للمسلمين أن يقاتلوا من يتعرضون لهم من المشركين حتى ولو كان في الأشهر الحرم. فإذا أراد المشركون أن يذهبوا إلى البيت الحرام معتدين فيمنعون، اعتداؤهم بكفرهم بشركهم بإظهار معالم الجاهلية، فلا يكون في بيت الله مكان توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى لا يجتمع فيه دينان أبدا. لا يكون مسلم يقول لا إله إلا الله مع مشرك يقول باللات والعزى. المؤمنون يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والمشركون يشركون بالله سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فهذا لا يكون أبدا، فيمنعون ولو في الأشهر الحرم أن يذهبوا إلى هنالك. فالقسم الخاص بمثل هؤلاء هذا منسوخ، فلا يجوز للمشرك أن يذهب إلى بيت الله الحرام ليشرك بالله سبحانه فيمنع ولو بالقتال. إذن فما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى هنا في حرمة الأشهر الحرم منسوخ فيما يكون من ذهاب المشركين إلى هذا المكان ومن قتالهم للمؤمنين في أي مكان. يسألونك عن الشهر، أي عن الأشهر الحرم، عن الشهر الحرام، قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فإذا كان القتال في الأشهر الحرم محرما وكبيرة من الكبائر، ولكن أكبر منه أن يعتدي الكفار على المؤمنين، أن يرفعوا أصواتهم بالشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، فهنا حرم الله سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين أن يسمحوا لهؤلاء أن يأتوا بيت الله الحرام مشركين بالله سبحانه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على الناس في الحج في العام التاسع: لا يحج بعد اليوم أو بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. إذن إذا اعتدى الكفار على المؤمنين في الشهر الحرام فللمؤمنين أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يعتدوا على هؤلاء. واختلف العلماء هل الآية منسوخ هذا الحكم فيها بالكل أم أنه في حال دون حال، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن القتال في الشهر الحرام مباح ونسخ التحريم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن القتال في الشهر الحرام مقيد بالدفع، أن يدفع المسلمون عن أنفسهم وأن يدافعوا عن دينهم، فإذا لم يعتدي عليهم أحد فليس لهم أن يبدأوا في هذه الأشهر الحرم. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، ولا الهدي ولا القلائد. وهذا الحكم الهدي والقلائد، كان أهل الجاهلية يعتدي بعضهم على بعض، يغير بعضهم على بعض، يغصب بعضهم أموال بعض، القوي يأكل الضعيف والضعيف لا يجد من ينصره، هذا في الجاهلية. فكان إذا أراد أحد أن يذهب إلى حج أو عمرة ومعه الهدي قلد هديه حتى يعلم أن هذا هدي، فيخاف الناس لا يتعرض أحد لهذا الهدي فيأخذه. كذلك الرجل كان يقلد نفسه بلحاء شجر من الأشجار، يقلدون يصنعون قلادة من لحاء من ليف شجر، فيعلق هذه القلادة عقدا في رقبته، فإذا نظر إليه المشركون علموا أنه متعوذ بالحرم فلا يقرب منه أحد. هذا الحكم منسوخ، ليس في الإسلام ذلك. حرمة الإسلام أعظم من حرمة لحاء الشجر. لو أن إنسانا وضع على عاتقه لحاء شجر فهذا لا يؤمنه أكثر من تأمين الإسلام له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حلف في الجاهلية موضوع. الإسلام يزيد المؤمن قوة، يزيد هذا الذي كان في الجاهلية يزيد عليه بهذا الإسلام بعقد مع الله سبحانه تبارك وتعالى. أما أحلاف الجاهلية لما كانوا لا يخافون الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يأبهون لأحكام الدين، فكانت الأحلاف تمنعهم من الوقوع في شيء من الغصب والاعتداء. ولكن جاء الإسلام فجعل المسلم أخا للمسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، ماله وعرضه ودمه. فهذا الإسلام العظيم الذي جاء بهذا الأمر سوى بين المؤمنين، جعل الأحمر كالأسمر، كالأبيض، الكل سواسية كأسنان المسلم، لا فضل لأحد على أحد، والضعيف يأخذ حقه من القوي، والدين يعينه، والمؤمن يعين أخاه على ذلك بالخوف من الله عز وجل وبالتحذير من النار يوم القيامة. يحذر الله عز وجل المؤمنين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع، غير متتعتع. إن الله لا يقدس الأمة التي يضيع فيها حق الضعيف ويتتعتع حين يطلب حقه من خوفه من ظالمه. هذه أمة لا تستحق أن تطهر وأن تقدس وأن يدوم لها البقاء، إنما يدوم البقاء للأمة التي فيها العدل والتي فيها الإحسان والتي يحق فيها الحق والتي يأخذ الضعيف فيها حقه وهو غير خائف ولا وجل، يطلب حقه فيدفع الحق إليه من القوي رغما عن أنفه وقهرا له يعطي الضعيف حقه. فلا يحتاج المسلمون إلى أحلاف فيما بينهم، فأحلاف الجاهلية كلها قد منعها النبي صلوات الله وسلامه عليه. ما كان من أحلام فيها زادها الإسلام قوة، ولا يحدث حلف بعد ذلك من هذه الأحلاف في الإسلام، فكفى بعقد الإسلام. إذن في الجاهلية كان يذهب الإنسان متعوذا بالبيت قد وضع عقدا من لحاء الشجر حول رقبته، ذاهبا إلى البيت فلا أحد يتعرض له، فإذا انتهى من مناسك إحرامه وضع عقدا من لحاء شجر الحرم وخرج ذاهبا إلى بلده إلى بيته فلم يتعرض له أحد. فجاء الإسلام يؤمن المؤمنين، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى ترى الضعينة تخرج من الحيرة إلى أن تأم البيت لا تخاف أحدا إلا الله، تخرج المرأة الضعينة من أقصى العراق حتى تصل إلى بيت الله الحرام لا تخاف إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فجاء الإسلام بالأمن والأمان لخلق الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن ليس للمشرك أن يذهب إلى بيت الله الحرام، ليس للمشرك أن يطوف بالبيت رافعا شعار الشرك مع المؤمنين هنالك، ليس له ذلك. والبيت لا يؤمن مشركا يذهب إليه. فلو أن هذا المشرك وضع لحاء الحرم كله حول عنقه وذهب إلى هنالك لمنعه دين الله سبحانه، لمنعه المسلمون من الذهاب إلى هنالك، لأن الله منع من ذلك. إذن الذين كانوا يقلدون أنفسهم بلحاء أشجار الحرم هذا كان في الجاهلية، فجاء الإسلام ليقول في البداية اتركوا هؤلاء، لا تعتدوا على أحد حتى يأتي حكم الله عز وجل الذي جاء بعد ذلك في سورة براءة، فمنع المشركين من الذهاب إلى بيت الله الحرام. ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد جمع قلادة، وهي العقود أو العقد الذي يوضع حول العنق من أشجار الحرم من لحائها حتى يتعوذ بأنه حاد أو معتمر فلا يتعرض له أحد. وبقيت القلائد شعارا، تقلد الأغنام وتقلد المواشي وبهيمة الأنعام، تقلد الإبل إذا أهديت إلى بيت الله الحرام حتى يعلم من يراها أن هذه لله سبحانه وأنها تذبح أو تنحر في الحرم فلا يتعرض لها أحد. فإذا عطبت في مكان وتركها صاحبها ذبحها أهل المكان ووزعوها على الفقراء في هذا المكان. فكانت القلائد في الجاهلية لحكمة، وفي الإسلام لحكمة أخرى أعظم، فتدبروا فيما يقوله الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يهدي إلى البيت قلد الأغنام، استسمنها وانتقى من الأغنام ما يليق بأن يكون هديا للبيت وأرسله إلى بيت الله. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانت هي بنفسها تصنعه وتفتلها عقودا تجعل في أعناق الأغنام التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم هديا إلى بيت الله الحرام، فتذبح هنالك وتوزع على فقراء الحرم. فهنا قوله سبحانه: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي والقلائد، المعنى لا تنتهكوا حرمة من حرم الله سبحانه، فتستحلوا أن تأخذوا أموال الحديد أو المعتمرين بغير حق، أو أن تسلبوا وتأخذوا الهدي الذي أرسلوه إلى بيت الله الحرام. ولا الهدي ولا القلائد، والقلائد المقصود من قلدوا أنفسهم متعوذين بالحرم أن يؤذيهم أحد. فجاء الإسلام وجاء الأمان من الله عز وجل يمنع أن يتعرض أحد للحديد بضر أو شر، ومنعهم من أن يقلدوا أنفسهم، إنما كان ذلك عادة في الجاهلية. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، احذروا أن تتعرضوا لمن يؤم لمن يقصر بيت الله الحرام. آمين البيت الحرام قاصدين بيت الله الحرام بحج أو بعمرة، الحج في أيام الحج والعمرة في خلال العام، لا تتعرضوا لهم، لا تؤذوهم، لا تضيعوا أموالهم. آية محكمة: لا تتعرضوا لآمين البيت الحرام إلا أن يكونوا مشركين، فقد نهى الله سبحانه تبارك وتعالى عن أن يذهب إلى بيت الله الحرام مشرك، وسيرهم من مكة 4 أشهر يسير في أي مكان ولا يبقون في حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانه، لا تتعرضوا لمن يؤم بيت الله الحرام. هذا الخطاب للمؤمنين لا تتعرضوا لمن يؤم بيت الله الحرام، وهو محكم ليس منسوخا إلا في حق المشركين. المشرك ليس له أن يؤم بيت الله الحرام، المؤمن يؤم بيت الله الحرام في أي وقت يذهب للعمرة أو يذهب للحج في وقت الحج، فلا تتعرض له بسوء، لا تمنعه، لا تصده عن بيت الله الحرام، لا تخدعه،
لا تنصب عليه. لا يكن عملك في الحج والعمرة للنصب على الناس، لأكل أموال الناس بالباطل، لتضييع أموال الناس، تجمع الأموال من الحديد وتضعها في مكتب من مكاتب السفريات ويضيع على الناس حج العام أو عمرة العام، وتتعلل بالأعذار والأوهام وأنه حدث كذا وكذا، وقد تكون تعلم ابتداء أنهم لن يحدوا ولن يعتمروا وأنه لن يصلح ذلك، وقد تخاطر بأموال الناس، قد تغامر بها، وما أكثر من يغامر يعلم أنه لن تخرج تأشيرات أكثر من 10 أو من 20 فيجازف ويأخذ أموال المئات، ثم بعد ذلك لا ترجع الأموال إلى أصحابها إلا بعد عناء وتعب من أصحابها، وقد لا يأخذونها إلا بعد عدة مواسم للحج. احذروا أن تلعبوا بمناسك الله سبحانه، احذروا أن تلعبوا بعواطف الناس الذين يحبون أن يحجوا وأن يعتمروا. لا تصدوا الناس عن بيت الله الحرام، لا تصدوا الناس عن سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تخدع الناس، فإنه من يخادع الناس ويخادع الله سبحانه يخدعه الله سبحانه تبارك وتعالى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه: ولا آمين، يعني لا تنتهك حرمة الآمين الخاصدين بيت الله الحرام المبتغين فضلا من الله ورضوانه. يبتغون فضلا من الله، الفضل أن يتفضل عليهم سبحانه وتبارك وتعالى، وأن يعطيهم في الدنيا عيشة حسنة، وأن يغنيهم من فضله سبحانه، وأن يرزقهم الطيب من العيش. فالمؤمن يسأل ربه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فحسنة الدنيا يسأل الله من فضله، وحسنة الآخرة يسأل الله رضوانه أن يرضى عنه سبحانه. فيبتغون فضلا أن يتفضل عليهم، أن يحسن إليهم، أن يعطيهم في الدنيا وفي الآخرة سبحانه. يطلبون رضوانه، رضا الله سبحانه، أن يرضى عنهم. فإذا رضي الله عنهم كان ذلك أعظم مطلب يطلبه الإنسان. المؤمن يطلب رضا الله سبحانه ويعمل لأن يرضي الله سبحانه. رضا الله أعظم ما تسأله ربك سبحانه وتبارك وتعالى. وقد يجهل الناس هذا الشيء العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، ووصف المؤمنين بأنهم يطلبونه، رضا الله سبحانه تبارك وتعالى. فتجد الكثيرين من الناس يسأل الله سبحانه تبارك وتعالى الدنيا وينسى الآخرة. احذر، إذا سألت الدنيا فسل الآخرة فهي أعظمه. وقل كما قال المؤمنون: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تنسى رضا الله سبحانه، أعظم من كل شيء. تسمع الناس يقولون: ربنا نسأله أن يرزقنا الصحة فإنها أعظم شيء. لا، ليست أعظم شيء. الصحة في الدنيا تكون معك عمرك، وهذا شيء حسن، ولكن رضا الله عز وجل يدوم معك في الدنيا وفي الآخرة. أعظم ما تسأله ربك سبحانه أن يرضى عنك سبحانه تبارك وتعالى، أن تسأله الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى، ولكن لا تفضل الدنيا على الآخرة. فقد ابتلى الله عز وجل من عباده الصالحين، من رسله وأنبيائه وغيرهم من أوليائه رضي الله عنهم وصلى الله وسلم على جميع أنبيائه ورسله، قد ابتلاهم الله عز وجل
منعهم من الدنيا ومنع الدنيا عنهم وأخذ منهم صحة وعافية وأعطى ومنع سبحانه، فحمدوا الله وشكروه وطلبوا الدار الآخرة، فسل الله عز وجل الرضوان. الله عز وجل يقبل على عباده وهم في الجنة، دخلوا جنته وأخذوا من فضل الله سبحانه، قال ألا أزيدكم؟ قالوا وما تعطينا يا ربنا؟ وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك، ما الذي بقي لنا؟ قال ألا أعطيكم أفضل من هذا، أفضل مما هم فيه. دخلوا جنة الله عز وجل ونزلوا منازلهم وأكلوا وشربوا وأخذوا ما شاءوا فيها بعدما ذكرهم الله عز وجل بكذا وكذا، فأخذ أقل أهل الجنة مثل 10 أمثال ملك ملك من ملوك الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة منزل. ألا أعطيكم أكثر وأفضل من ذلك؟ قال وما أفضل من ذلك يا ربنا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. رضوان الله عز وجل هذا أعظم ما تطلبه من ربك، أن يرضى عنك. إذا رضي عنك الله عز وجل أرضى عنك خلقه، أرضى عنك ملائكته، أرضى عنك أولياءه، أرضى عنك دوابه، أرضى عنك جميع خلقه سبحانه. إذا أحب الله عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي على أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، وينادى في الأرض بذلك ويوضع له القبول في الأرض. لذلك ارضي الله سبحانه تبارك وتعالى. في الحديث من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ارضي ربك سبحانه تبارك وتعالى بقولك بفعلك بنيتك، ارضي ربك سبحانه تبارك وتعالى بتقواك لله سبحانه. إذا أرضيت الله هذا أعظم ما تفعله وأعظم ما تطلبه، أن يرضى عنك الله وأن يحبك الله سبحانه تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك فضلك ورضوانك، اللهم إنا نسألك فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا مما سواه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.